الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثاني فيما يتعلق بأخبار الآحاد. وقد قلت هنا قصيدة بعنوان تنبيه العباد إلى حجية الثابت من خبر الآحاد. قال أبو محمد الزعكري وفقه الله: فخذ هديت سنة المختار من ثابت المنقول والآثار، جاءت بذي الآحاد أو تواترت، حكم أكيد عنه ما تأخرت، ما كان في الأحكام والعقيدة لنا بذا أدلة سديدة، وشرطه ثبوته إذا نقل من غير نسخ، خذ بهذا لا تمل، دليله في الحجرات جاء، إن جاء فاسق بلفظ قاء، تثبتوا يا معشر الرواة ولتقبلوا قولا لذي الثقات، والقول بالتفريق في الحجية قول قبيح دون ما روية، بل بدعة سيئة مردودة، معتزلي قالها محدودة، عبد لرحمن بن كيسان الأصم سطر هذا القول أعمى وأصم، وابن العلية وهو إبراهيم نشره خيبه العليم، ثم استقاه منهم المعتزلة وحزب تحرير بهذه المنزلة. أليس رسل الله آحاد كما قد أرسل المختار جما علما، معاذ منهم علم التوحيد، ودحية قد بلغ العنيد، طائفة بأمر ذي الإله قد نشروا الحق بلا اشتباه، راجع هديت سفر ذي البخاري فقد أبان منهج الأبرار، والشافعي بين المقصود، قيد هديت هذه الصيود، وابن حزم قد أبان ونما قولا أكيدا بينا ومحكما، وبسط هذا القول لابن القيم صواعق تترى بنقل قيم، في عصرنا قد كتب الألباني مصنفا وقطع الأماني، عن كل بدعي أراد شرا جزاه ربي بعظيم البشرى، والوادعي بين القول الجلي جزاه ربي بجميل الحلل، وابن باز عالم رباني موافق لقول ذي الإيمان، وابن العثيمين بهذا قد نصر عقيدة الأسلاف قول معتبر، وصالح الفوزان نجم قد ظهر مشاركا لأهل حق وظفر، وابن الحجور إذ له مشاركة محذرا من ذي الطريق الشائكة، جميع أهل السنة الأبرار قد حذروا من مسلك الفجار، فالتزموا من هاجد الأسلاف سبيل حق ليس بالخلاف، ولتحذروا سبيل كل البدع طريق شر فاهجرنه ودعي، والحمد لله على التمام، أسأله المزيد في ذا العام، والختم صلى الله ما نجم ظهر على محمد وما المزن همر. كانت في الثالث من شوال لعام 42 و400 وألف دار الحديث السلفية بمسجد الصحابة بالغيضة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي، قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي، قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي، قال حدثنا مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا، فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الحديث متفق عليه، وساقه المصنف للاستشهاد به على حجية خبر الآحاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعلموا أهلهم ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم شبيبة، هنا ذكروا شبيبة، وفي غير هذا الموطن ذكروا بأنهم عبارة عن اثنين أو ثلاثة هكذا والله أعلم، وهم من قسم الآحاد. وقال رحمه الله: حدثنا مسدد عن يحيى وهو ابن سعيد القطان عن التيمي عن أبي عثمان وهو النهدي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن، أو قال ينادي بليل يرجع قائمكم وينبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى إصبعيه السبابتين. الشاهد من هذا الحديث أن الناس يأخذون بخبر بلال في طلوع الفجر وهو واحد، ويصومون بأذانه ويفطرون على أذانه، ولم يكن عندهم أبدا اعتراض. كم روى هذا الحديث أو كم أخبر بهذا الخبر؟ وقال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. والوجه منه ما تقدم. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة وهو ابن قيس، عرفناه بشيخه وبتلميذه، تلميذه إبراهيم النخعي وشيخه عبد الله بن مسعود، وهناك علقمة بن وقاص شيخه عمر بن الخطاب وتلميذه محمد بن إبراهيم التيمي. قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وماذا؟ قال: صليت خمسا، فسجد سيدتين بعدما سلم. الذي قال له هو واحد والبقية أيدوه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد خبره، وإنما لأنه هو صاحب الفعل فتثبت في هذا، وإلا فإن الخبر الذي ينقله الثقات الأثبات ولم يكن فيه بالشاذ ولا بالمعلل مقبول ويفيد العلم. ذهب بعضهم قال العلم اليقيني، وبعضهم قال العلم الظني، وهذه مسألة لا نحتاج إليها، يفيد العلم وكفى، ونتعبد لله عز وجل بما أفاد وبما دل عليه. مع أن شيخنا مقبل رحمه الله له توجيه دقيق في كتابه المقترح في أجوبة المصطلح بما مؤداه أن الظن الراجح أيضا علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. الشاهد أن ما يقضي به الحكام والأمراء والقضاة في باب الحدود وفي كثير من الأبواب شرعا على العلم، ولو أتينا على الواقع سيكون على الظن، الظن الراجح، الظن المعمول به، لأن الله عز وجل كلفنا بذاك. قال: وفي السند المتصل: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن أيوب إسماعيل بن أبي ويس، ومالك هو ابن أنس وأيوب السختياني، عن محمد وهو ابن سيرين، عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده، ثم رفع، يعني سجد سيدتي السهو بعد أن أتم صلاته. والشاهد من هذا قبول خبر ذي اليدين. قال الحافظ: وجه إيراد هذا الحديث والذي قبله في إجازة خبر الواحد التنبيه على أنه صلى الله عليه وسلم إنما لم يقنع في الإخبار بسهوه بخبر واحد لأنه عارض فعل نفسه، فلذلك استفهم في قصة ذي اليدين، فلما أخبره الجم الغفير بصدقه رجع إليهم. وفي القصة التي قبلها أخبروه كلهم، وهذا على طريقة من يرى رجوع الإمام في السهو إلى أخبار من يفيد خبره العلم عنده، وهو رأي البخاري. والذي أورد الخبرين هنا بخلاف من يحمل الأمر على أنه تذكر، فلا يتجه إراده في هذا المحل، والعلم عند الله. وقال الكرماني: لم يخرج عن كونه خبر الواحد، وإن كان قد صار يفيد العلم بسبب ما حفه من القرائن. وقال غيره: إنما استثبت النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين لأنه انفرد دون من صلى معه بما ذكر من مع كثرتهم، فاستبعد حفظه دونهم وجاوز عليه الخطأ، ولا يلزم من ذلك رد خبر الواحد مطلقا. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت واحد، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. يعني قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه إلى الشام، ويأتيهم واحد بأمر لم يعهدوه ويقول لهم القبلة حولت وأنزل قرآن بتحويلها، فيستجيبون لخبره وهم في الصلاة ولم يؤخروا ولم يسوفوا، دليل على أنه أفادهم العلم وأفادهم العمل. وإلا لو كان غير ذلك لانتظروا حتى يذهب أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع منه. زد على ذلك لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: كيف تقبلون خبر واحد وتحولون القبلة؟ لكن لما كان مفيدا للعلم لم يقع ما ذكر. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع بن الجراح أبو سفيان عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. قد يجمع بينهما على زيادة الكسر أو حذف الكسر. وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. وهؤلاء أيضا قبلوا هذا الخبر من واحد. والفرق بين هذه القصة والتي سبقتها أن هذا في مسجد بني سلمة وذاك في مسجد قباء، وهذا كان في صلاة العصر وذاك في صلاة الفجر، واتفقا على أن كل مسجد أخذ بخبر الواحد دون تأخر أو تسويف أو إرادة تثبت أو بحث عن من يوافقه، لأن المحدث لهم ثقة، وإنما أمرنا الله بالتثبت في خبر الفاسق ورد خبر الكذاب وقبول خبر الثقة. وفي الأحاديث صحة استجابة الصحابة رضي الله عليهم. قال حدثني يحيى بن قزعة قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عبد الله بن أبي طلحة أخ أنس بن مالك لأمه، وأنس بن مالك يعتبر عم إسحاق. قال: كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيد بن الجراح. أبا طلحة اسمه زيد، وأبو عبيدة اسمه عامر، وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وهو تمر يعني خمر قبل أن يحرم، فقال أي منادي: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفل حتى انكسرت. وهذا دليل على فقههم، معهم أموال، كان الأصل فيها الحل، ثم أخذوا بخبر واحد وقاموا إلى تكسيرها وإتلافها، فدل على أن ذلك أفادهم علما وأنهم لم يتشككوا في خبر هذا الرجل ولم يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقصد التثبت ولا قالوا لا نقبل إلا ما كان متواترا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن حجاج أبو بسطام عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله عن صلة بن زفر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة بن الجراح يعلمهم التوحيد والعقيدة والصلاة والأحكام ويقيم فيهم الحدود وغير ذلك وهو واحد، لأن القول يا أخوة بعدم قبول العقائد إلا من المتواتر فيه مشقة وكلفة وضيق. يعني لو معك نصيحة لأحدهم تحتاج ترسل معها 70 واحد، تأخذ لهم باص من هذا الكبير وعادهم يحتاجون بجانبه باص هايس، باص كبير وباص صغير من أجل ينقلوا لك إلى زيد من الناس إلى أن الله في السماء وأن الله يرى يوم القيامة وما يتعلق بنعيمه وعذاب القبر. مشقة، ستتعطل الدعوة. يعني إذا أراد أحدنا يذهب أمريكا دعوة يحتاج يستأجر سيارة طائرة إيرباص، من أين؟ وهكذا يحتاج إلى 70 جواز و70 تأشيرة، ويصل في الفندق يستأجر أقل شيء 20 غرفة إن لم يكن أكثر، وإذا دخل المطعم ضاقت عليهم الساحة والباحة. هذا في زمننا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كم يحتاج؟ 70 بعير يرسلهم إلى قيصر، و70 إلى كسرى، و70 إلى المقوقس، و70 إلى النجاشي. ذهب الصحابة من المدينة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده. مذهب ردي، هذا مذهب رد خبر الآحاد الثابتة، مذهب ردي. لوازمه عجيبة، بل يلزم يوم الجمعة نعمل 70 خطيب. ما أدري سيتسع لهم المسجد وكل واحد جنب بعض، وكيف سنخطب؟ كيف سنتكلم؟ والسامع سيستفيد علما ولا سيبقى ينتظر هذا وهذا وهذا؟ مثل هؤلاء ما تنفع معهم المناظرة، تنفع معهم درة عمر، يحتاجون إلى مثل درة عمر، يقولون تنطق بانكسر. قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن خالد وهو ابن حداظ عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل قال فيه ابن المبارك أيها الطالب علما يا حماد بن زيد، واطلبن العلم منه ثم قيده بقيد، لك ثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري في هذه الطبقة عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنهم، يعني عمر بن عباس بن العباس قال وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو واحد وعمر واحد، لم يقل أحد منهم أنت يا عمر لا تفيد العلم، ولم يقل عمر لذلك الرجل وأنت لا تفيد العلم، لابد أن ينضاف إليك العشرات حتى تقوم بك الحجة وتثبت بك المحجة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر وهو بن محمد بن جعفر، والأول محمد بن بشار بن دار قال حدثنا شعبة عن زبيد وهو اليامي قالوا كان زمان ولا فيها جبان، قبيلة يام ليس فيها جبان، وذلك أن الجبان منهم كانوا يقتلونه، إما أن يبقى شجاعا يقتل وإلا كان جبانا يقتل. والآن دخلت عليهم بدعة الباطنية فأكثرهم مكارمة. زنادقة ضلال، ولا أسوأ من بدعة الباطنية، إذ أنهم أكفر من اليهود والنصارى. وقولهم شين في كل باب يطرقونه، وفعلهم ليس بالزين في باب التوحيد وفي باب الأخلاق والمعاملات، فهم مشركون منددون، وفي باب الأخلاق زناه، إلا ما رحم ربي، قال الغزالي في كتاب فضائح الباطنية: وأجمعوا، أي على هذه الفعلة الزنا، ويسمونها ليلة الكرامة أو ليلة الفيض أو نحو ذلك. وهم متوافرون في نجران وفي الأحساء وفي المدينة، يسمون بالنخاولة، تدخل وهو في الروضة يصلي غير صلاة المسلمين، بل ويقولون في تسليمهم: خان الأمين، خان الأمين. وتوافروا في صنعاء حتى بلغت البيوت مئات الملايين، وهي لا تسوى شيء، لكن يشترونها، وأنشأوا مقرا لهم يسمى بالفيض الحاتمي، يجتمعون فيه فيفسدون الشباب والشابات، إذ أنه دين لا يدخل فيه إلا أهل الشهوات أو من تعمقت فيهم الشبهات. ويوجدون كذلك في مناخة حراز، وفي عراس قريب يريم، وفي جبلة، وعندهم مسجد في عدن، ويتواجدون في لبنان بكثرة وهم الدروز، وفي سوريا وهم النصيرية، مع أن القانون السوري يقضي بأن الرئيس يكون من أهل السنة، إلا أن حافظ أسد ومن إليه تقمصوا قماص المسلمين، وليسوا كذلك، بل هم نصيرية فاطمية. وأيضا يوجدون في مصر ويسمون بالفاطميين، وفي المغرب ويسمون بالعلويين، وهم الدولة العبيدية، وفي الهند يسمون بالبهرة، ومن أسمائهم الإسماعيلية. تنوعت أسماؤهم واتفقت في الجملة عقيدتهم، فينبغي المسلمين أن يحذروا هذه الأصناف، والله لو تمكنوا لم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة. ولا الرافضة مع ظلمهم وبطشهم وبغيهم وكفرهم ونفاقهم عندهم سماء، الرافضة عند الباطنية سماء. فإذا كان الغزالي يقول: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، ويستعبدون من تحتهم استعبادا، يفرضون عليهم الأتاوات، هذا الذي يسمى ببرهان الدين، وهو برهان الزندقة والكفر في لندن، له عائد من جميع البهرة في العالم يقدر $200 مليون سنويا، وضرائب باهظة، من مات منهم لا يدفن إلا بمبلغ ولا يتركوه للجيف. وأما من فارق دينهم فيسعون في قتله واستئصاله وفتنته ولا بد. وكم قد حصلت من قصص أناس في اليمن يفرون منهم إلى أهل الإسلام، فيقع منهم المتابعة لهم وينكرون دينهم، ومع ذلك قد فضحوا بعض من تابع من أهل نجران، فضحهم وأخرج كتبا تبين عوارهم وتبين أنهم أهل تقية. المهم أن دين الإسلام عندهم دين العامة، وأما دين الخاصة فهو باطن، ولذلك يمنعون أصحابهم من قراءة القرآن وتدبر القرآن، بدعوى أن القرآن لا يفهمه إلا أناس خصصوهم، فيفسرون لهم الليل والنهار بالحسن والحسين وعلي وفاطمة والجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر والبقرة عائشة ونحو ذلك من التفاسير. استباحوا الحرم وقتلوا الحجيج وألقوهم في زمزم، يغيظهم أي شيء للإسلام والمسلمين. ومن القصيدة المنسوبة إلى علي بن الفضل: لعنه الله ولعن من قالها، مع أن ما لم يذكر فيها أعظم مما ذكر فيها، مما هم عليه من الشرك والتنديد والكفر. ومن قولهم: أحل البنات مع الأمهات، ومن فضله زاد حل الصبي، إذا الناس صاموا فكلي واشربي، وإذا صلوا فلا تتعبي، ولا تطلبي الطوف عند الصفا، ولا زورة القبر في يثربي، وما الخمر إلا مياه السماء، فقدست وحبست من مذهبي، أليس الغراسة لمن ربه ورباه في الزمن الأجدبي إلى غير ذلك. لما دخل ابن طاهر الحرم كان يقول: أين الطيور الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ألم يقل ربكم ومن دخله كان آمنا؟ فهم هكذا إذا تمكنوا لا يعترفون بربنا ولا برسولنا ولا بعلي بن أبي طالب ولا بغير ذلك، وإذا لم يتمكنوا أظهروا التشيع. فعاد عليه رجل من اليمن فقتله في ذلك اليوم وأراح المسلمين من شره، ولم تطب أنفسهم حتى كسروا الحجر الأسود وأخذوه وألقوه في المزابل، مع أن المسلمين دفعوا لهم فيه آلاف الدنانير لاستنقاذه منهم فأبوا. الذي جرنا هذا ترجمة زبيد اليامي رحمه الله عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقدوا نارا وقال ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون إنما فررنا منها، فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال الآخر اللي طاع في معصية إنما الطاع في المعروف. يقول الحافظ الشاهد من الحديث أنهم كانوا مطيعين له في غير ذلك، وبه يتم المراد، يعني لو أمرهم بما أمرهم من المعروف لزمت طاعته وأخذوا بخبره. قال حدثنا زهير بن حرب، هو أبو خيثم النسائي صاحب كتاب العلم، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه أن رجلين اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي الحديث في الذي بعده. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب وابن دينار عن الزهري ومحمد بن مسلم قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة، سعيد بن مسيب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله اقض لي بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق يا رسول الله، اقض له بكتاب الله وأذن لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير، فزنى بامرأته فأخبرني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم، وإنما على ابني جلد مائة وتغريب عام. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فردها، وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فغدوا على امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها. وهذا من عدة أوجه: أن الرجل أخذ بخبر من ظنهم من أهل العلم، وكذلك أخذهم بخبر أنيس رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن القيم في الرد على من رد خبر الواحد إذا كان زائدا عن القرآن: ما ملخص السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: أحدهما أن توافق من كل وجه فيكون من توارد الأدلة، ثانيها أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن، ثالثا أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن، وهذا الثالث يكون حكما مبتدئا من النبي صلى الله عليه وسلم فتجب طاعته فيه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطاع إلا فيما وافق القرآن لم تكن له طاعة خاصة. وقد قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد تناقض من قال إنه لا يقبل الحكم الزائد على القرآن إلا إن كان متواترا أو مشهورا، فقد قالوا بتحريم المرأة على عمتها وخالتها، وتحريم ما يحرم من النسب بالرضاعة، وخيار الشرط والشفعة والراهن في الحضر، وميراث الجدة وتخيير الأمة إذا عتقت، ومنع الحائض من الصوم، والصلاة، ووجوب الكفارة على من جامعه وصائم في رمضان، ووجوب إحداد المعتدة عن الوفاء، وتجيز الوضوء بنبيذ التمر، وإياب الوتر، وأن أقل الصداق 10 دراهم، وتوريث بنت الابن السدس مع البنت، واستبراء المسبية بحيضة، وأن أعيان بني الأم يتوارثون، ولا يقاد الوالد بالولد، وأخذ الجزية من المجوس وقطع رجل السارق في الثانية وترك الاقتصاص من الجراح قبل الاندمال والنهي عن بيع الكالة بالكالة وغيرها مما يطول شرحه. وهذه الأحاديث كلها أحاد وبعضها ثابت وبعضها غير ثابت، ولكنهم قسموها إلى ثلاثة أقسام ولهم في ذلك تفاصيل يطول شرحها، ومحل بسطها أصول الفقه. بالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.